بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين السابع من شهر الله المحرم سنة 1435، معنا مجلس جديد في شرح منظومة سلم الوصول لمؤلفها العلامة حافظ الحكمي رحمه الله، والمتوفى سنة 77 و300 ألف رحمه الله رحمة واسعة. هذه المنظومة المباركة في توحيد الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان معنا في الدرس الماضي الأبيات المتعلقة بصفة علو الله جل وعلا، وتكلم المؤلف في ثنايا ذلك عن قربه سبحانه ومعيته مع خلقه، وأنه لا تعارض بين إثبات العلو وإثبات القرب وإثبات معيته سبحانه. قال رحمه الله في نظمه: علو قهر. قال الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. وهذه الأبيات نظم فيها عقيدة أهل السنة واعتقادهم في باب علو الله جل وعلا علوا يليق بجلاله وعظمته، وأن الله سبحانه فوق سمائه مطلع على خلقه. معنا بعد ذلك أبيات نظم فيها المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أسماء الله وصفاته، بدءا من قوله رحمه الله: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد، فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. في هذه الأبيات ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مجموعة أو جملة جديدة من أسماء الله وصفاته، مع بيان معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك. أما في البيت الأول وهو البيت رقم 36 من المنظومة، قوله رحمه الله: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. ذكر لنا رحمه الله تعالى اسمين وصفتين من أسماء الله جل وعلا وصفاته. الاسم الأول الحي، والاسم الثاني القيوم. حي وقيوم، فمن صفاته جل وعلا الحياة، ومن صفاته جل وعلا أنه القيوم. والحي القيوم اسمان من أسماء الله جل وعلا، وهذان الاسمان ورد في كتاب الله جل وعلا مقترنين في ثلاثة مواضع: في فاتحة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي فاتحة سورة آل عمران في الآية الثانية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي أواخر سورة طه في قول الله جل وعلا: وعنت الوجوه للحي القيوم. فاسم الله جل وعلا الحي فيه إثبات صفة الحياة لله جل وعلا، وإثبات هذه الصفة إثباتاً يليق بجلال الله وعظمته، والمقصود بذلك كما يقول أهل السنة إثبات حياة كاملة لله ليست مسبوقة بعدم، ولا يلحقها زوال وفناء. أسماء الله وصفاته منها ما يختص بالله جل وعلا، فلا يسمى به أحد إلا الله، كالرحمن. الرحمن من أسماء الله الحسنى التي لا يسمى بها إلا ربنا جل وعلا. وهناك من الأسماء من أسماء الله الحسنى ما يمكن إطلاقه على غير الله، كالرحيم والحي، فيوصف بعض الناس بأنه رحيم، كما وصف الله نبيه محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف، ومن أسماء الله الرؤوف، ووصف نبيه بأنه رحيم، ومن أسمائه جل وعلا الرحيم. إذا عرفنا ذلك فإن حياة الله وكون الله هو الحي سبحانه لا يشبه ذلك حياة المخلوقين، فالله سبحانه وتعالى له الحياة الكاملة المطلقة. فإذا كان الإنسان يوصف بأنه حي وبأنه ذو حياة، إلا أن حياته ناقصة، حياة ناقصة سبقت بعدم، كما قال جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. حياة سبقت بعدم، وحياة يأتي بعدها فناء وموت، يموت الناس فتنقطع هذه الحياة بلذاتها، لكن حياة الله حياة كاملة تليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولهذا لا يقال الحي بالألف واللام إلا لله سبحانه وتعالى، فهو الحي جل وعلا الذي له الحياة الكاملة سبحانه. قال ربنا جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما الحي الذي يموت أو الميت الذي ليس هو بحي فهذا لا يتوكل عليه ولا يستحق شيئا من العبادة. وقال ربنا سبحانه: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فاسمه سبحانه وتعالى الحي دال على اتصافه بصفة الحياة، الصفة العظيمة المطلقة التي فيها كمال الوصف لله جل وعلا بذلك. وكذلك يقال في اسم الله جل وعلا القيوم، فإن القيوم اسم له سبحانه فيه إثبات صفة القيومية لله جل وعلا. فيوصف الله جل وعلا بأنه القيوم وبأنه القيام، كما جاء في الحديث: اللهم أنت قيم السماوات، وفي رواية: قيام السماوات، وفي القرآن: الحي القيوم. قال الحافظ ابن جرير رحمه الله: القيوم هو القيم بحفظ كل شيء ورزقه وتدبيره وتصريفه فيما شاء وأحب من تغيير وتبديل وزيادة ونقص. فالقيوم معناه القائم بأمر كل شيء، في الرزق والحفظ والتدبير وكل شيء سبحانه وتعالى. قال العلماء: اسم الله تعالى القيوم يدل على أمرين. الأمر الأول كمال غنى الرب، فهو القائم بنفسه الغني عن خلقه. والأمر الثاني كمال قدرته وتدبيره لهذه المخلوقات، كمال قدرته وتدبيره لهذه المخلوقات. فالمؤلف رحمه الله جاء بما دل عليه الكتاب والسنة فقال: حي وقيوم فلا ينام، كما جاء في الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفى الله سبحانه النعاس والسنة والنوم عنه جل وعلا، لأن هذا يتنافى مع الحياة الكاملة. الحياة الناقصة يقع لصاحبها النوم والنعاس والغفلة وتسبق بعدم، ويأتي بعدها موت فيموت ويفنى، والله منزه عن ذلك جل وعلا. قال رحمه الله: وجل أن يشبهه الأنام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا شبيه له سبحانه ولا مثيل، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله جل وعلا. ولهذا كانت طريقة أهل السنة والجماعة أوسط الطرق وأعدل الطرق في باب إثبات الصفات لله جل وعلا، فإنهم يثبتونها من غير تشبيه، يثبتون ما أثبته الله سبحانه من غير تشبيه ومن غير تعطيل ولا تحريف، وما نفاه الله عز وجل عن نفسه فإنهم يتقيدون بذلك، فينفون عن الله سبحانه ما نفاه عن نفسه أو ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الشارح رحمه الله في شرح منظومته: له تعالى الكمال المطلق أولا وأبدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. وقول المؤلف رحمه الله وجل أن يشبهه الأنام، فيه بيان أن إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا لا يعني تشبيه الله بخلقه، لأن من أهل البدع من أنكر الأسماء والصفات، وحجته في ذلك أن إثبات هذه الأسماء والصفات لله جل وعلا لا يكون إلا على سبيل التشبيه. قالوا لو أثبتنا لله السمع والبصر فإن الإنسان سميع بصير، وفي هذا تشبيه لله بخلقه، ولا شك أن هذا كلام باطل، لأن إثبات العبد لصفات الله جل وعلا هو إثبات من غير تشبيه ومن غير تمثيل، فالله سميع لا كسمعنا، وبصير لا كبصرنا، حي لا كحياة المخلوقين، له الحياة التي تليق بجلاله وعظمته، والسمع والبصر كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه سبحانه النقص في مشابهة المخلوقين فليس كمثله شيء، ثم أثبت لنفسه سبحانه السمع والبصر، فدل ذلك على أن إثبات السمع والبصر إثبات يليق بجلاله ليس كمثله فيه شيء سبحانه. ولهذا هذه الآية المباركة هي دستور أهل السنة والقاعدة التي يستند إليها أهل السنة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول المؤلف في البيت الذي يلي ذلك: لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، الكنه المقصود به الحقيقة، حقيقة الذات وصفة ذات الله سبحانه وتعالى، والكيفية، فإن الأوهام العقل لا يحتمل ذلك. فلا تبلغ الأوهام كنه ذاته أي حقيقة ذات الله سبحانه، فنحن نؤمن بوجود الله ونثبت ذات الله سبحانه وتعالى من غير تكييف، لأننا لا نعلم كيفية ذلك، والعقول لا يمكن أن تدرك شيئا من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى حجب ذلك عن عباده. ولهذا من عقيدة أهل السنة الإيمان بالأسماء والصفات على ما جاءت بها النصوص من المعاني والحقائق التي تليق بالله، وأن يكف الإنسان عن محاولة تكييف التصور الذهني لصفات الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس يظل يتخيل في ذهنه صفة لله سبحانه أو كيفية الصفة، هذا التخيل أهل السنة يكفون عنه امتثالا لأمر الله وأمر رسوله. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولهذا لما سئل الإمام مالك عن كيفية الصفات قيل له: كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، يعني معناه، فنحن نثبت الاستواء بمعناها اللائق بالله جل وعلا، والكيف مجهول، يعني هذا في علم الله. صفات الله تعالى لها كيفية، لكن هذه الكيفية نحن لا نعلمها، لأننا لا نعلم كيفية ذات الله، فمن باب أولى لا نعلم كيفية صفاته وأسمائه وصفاته التي دلت عليها أسماؤه جل وعلا. إذن من عقيدة أهل السنة الكف عن التخيلات، لأن الأوهام لا تبلغ ذاته سبحانه. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ما يحيطون علما بالله سبحانه، كيف إذن نعرف الله؟ نعرفه بما وصف به نفسه في كتبه المنزلة على رسله، نعرفه جل وعلا بأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بأنه الحي القيوم، بأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، إلى غير ذلك من الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. قال: ولا يكيف الحجة صفاته، أي الحجة العقول، العقول لا تعلم كيف الله وكيف هو سبحانه، لأن هذا من العلم الذي اختص به نفسه سبحانه. فالواجب على الناس الإيمان بالله وبأسمائه وبصفاته وإمرارها كما جاءت، وأن نعتقد أنها حق وأنها هدى، ولا نشبه الله بخلقه، ولا نكيف صفات الله سبحانه، لأن ذلك ليس إلينا. وهذا معنى قول أهل السنة: الإيمان بالنصوص كما جاءت من غير تكييف ومن غير تمثيل، لأن صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين. مثلا بعض الناس يتخيل في ذهنه صفات معينة لله سبحانه، والله جل وعلا منزه عن ذلك. بعض الناس يأتي فيقول: أنتم تقولون نثبت لله سبحانه أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، فنقول: نعم، لأن الأحاديث وردت بذلك، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، إلى آخر الحديث، فهذا جاء إثباته في السنة. فبعض الناس يتخيل فيقول: كيف ينزل والليل مستمر في الأرض كلها، الليل ما ينقطع؟ لماذا هو يسأل هذا السؤال؟ لأنه تخيل أن صفات الله جل وعلا كصفات المخلوق. الإنسان إذا كان في مكان ونزل في مكان لا يمكن أن ينزل في مكان آخر، والليل مستمر في هذه الدنيا، فهو ظن أن صفات الخالق كصفات المخلوق، أو توهم ذلك، وهذا لا شك أنه من المحاذير. فالجواب عن هذا الإشكال أن يقال: إن نزول الله نزول يليق بجلاله وعظمته، ليس كنزول المخلوقين، ولا يشبه الله بخلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا بهذا الوصف المبارك لله جل وعلا أمره الله بذلك، والله يعلم بأن الأرض لا تخلو من ليل، فنثبت لله سبحانه هذه الصفة من غير سؤال عن الكيف وعن الاستشكال، لأن صفات الله لا تشبه صفات المخلوق، ولأن الله سبحانه لا يقاس بخلقه جل وعلا. إذا عرف الإنسان ذلك ارتاح من كثير من الإشكالات، بل لم يبق له إشكال. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر الأمة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وخاطب بذلك أمته في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا الأمر من علم الغيب الذي أظهره الله تعالى وعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالواجب حينئذ أن نثبت ذلك، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: النزول الإلهي لكل قوم مقدار ثلث ليلهم يختلف مقداره بمقادير الليل في الشمال والجنوب. فنحن نقول: كل من كان عنده ليل وجاء ثلث الليل الآخر فإن الله ينزل، ومن لم يكن عنده ليل ومن لم يكن عنده الليل لم يكن ذلك واردا عليهم. أما كيف يكون ذلك فالسؤال عن الكيفية من العلم الذي حجبه الله سبحانه وتعالى عن عباده. إذا عرف الإنسان ذلك يرتاح من كثير من الإشكالات والوساوس التي يأتي بها الشيطان عياذا بالله من كيده. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده. حقيقة قبل أن نتكلم عن هذا أريد أن نقف وقفة يسيرة عند قول أهل السنة رحمهم الله: الإيمان بصفات الله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه عبارة أهل السنة والعقيدة التي يعتقدها أهل السنة. كلمة التحريف، كلمة التحريف يقول علماء المراد بالتحريف تفسير النصوص بمعان باطلة، تفسير النصوص بمعان باطلة لا يدل عليها الكتاب ولا السنة، هذا تحريف الكلام، حذفه أو تحريفه عن المعنى الذي دل عليه إلى معنى آخر. مثال ذلك قول أهل البدع: الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى معناه استولى، هذا تحريف. وقولهم من غير تعطيل، التعطيل معناه نفي للمعنى الحق، نفي للمعنى الحق، يعني يثبت الاسم ولكن لا يثبت الصفة، يقول الله سميع لكن بدون سمع، فهو ينفي معاني صفات الله. وبعض أهل البدع يثبتون الأسماء بدون معاني، فيقولون نثبت أسماء الله فنقول سميع وبصير وقوي وحي، لكن لا نثبت معانيها لأن معناها في علم الله، وهذا كلام باطل. فالأسماء والصفات لها معاني، وهذه المعاني التي دلت عليها حق. الذي استأثر الله بعلمه هو الكيفية، فأسماء الله وصفاته وذاته جل وعلا لها كيفية لا نعلمها، أما المعاني فهذا قد دل عليها الكتاب والسنة. وقول أهل السنة رحمه الله: ولا تكييف ولا تمثيل. التكييف أن يعتقد الإنسان أن صفات الله على كيفية معينة، إما في ذهنه وإما ينطق بذلك، يتصور ذات الله أو صفاته بكيفية معينة في ذهنه، وهذا لا يجوز، وهذه هي الأوهام، أو ينطق بذلك فيقول صفات الله يد الله سمع الله مثل كذا أو كذا بكيفية معينة، سواء كانت هذه الكيفية تشبه كيفية المخلوقين أو لا تشبه ما نراه ونعرفه من المخلوقين. والتمثيل اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين. إذن أهل السنة المعتقد الصحيح الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقول أهل السنة من غير تكييف ليس معناه أنه لا كيفية لها، وإنما المراد أن علم الكيفية عند الله، لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه، نؤمن بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قول المؤلف رحمه الله بعد ذلك: باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد. تكلم في هذا النظم رحمه الله تعالى عن صفة الإرادة لله جل وعلا، فمن صفات الله جل وعلا أنه مريد، فالله سبحانه وصف نفسه بالإرادة وكذلك بالمشيئة، بالإرادة وبالمشيئة، وهذا ورد في آيات كثيرة، وهذه من الأمور التي يقع فيها خلط عند كثير من الناس في باب القضاء والقدر، كما سيأتي الإشارة إلى ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وصف الله نفسه بالمشيئة، ووصف نفسه بالإرادة، ووصف العباد بالمشيئة ووصفهم بالإرادة. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته. وأما قوله في أول النظم: باق فلا يفنى ولا يبيد، مر معنا أن من أهل العلم من يذكر الباقي من أسماء الله تعالى، وليس في النصوص الشرعية ما يدل على ذلك، لكنهم أخذوه من طريق الاشتقاق من قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فاشتق له بعض أهل العلم، اشتق من هذا اسم الباقي، وإلا فالصحيح أنه لا يذكر في باب الأسماء، ولكن يوصف الله جل وعلا بأنه باق سبحانه لا يفنى ولا يبيد، بل هو المبدئ والمعيد. ومن الأبواب التي تتعلق بباب الإرادة، وتكلمنا عليها في أعلام السنة المنشورة، مسألة تقسيم العلماء للإرادة إلى قسمين: إرادة كونية، إرادة شرعية، وإرادة كونية. الإرادة صفة من صفات الله سبحانه، وتأتي في النصوص الشرعية كثيرا: من يرد الله أن يهديه، وفي آيات: وأن الله يهدي من يريد، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. قال العلماء: النصوص الواردة في الإرادة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الإرادة الكونية، والقسم الثاني الإرادة الشرعية. الإرادة الكونية هي الإرادة التي لا بد فيها من وقوع المراد، هي التي لا بد فيها من وقوع المراد، فإذا ذكرها الله سبحانه وتعالى فمعنى ذلك أنها واقعة لا محالة. وهذا المراد قد يكون محبوبا إلى الله، وقد لا يكون محبوبا إلى الله سبحانه. وأما الإرادة الشرعية فلا يلزم فيها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله. وعلامة ذلك أن الإرادة الشرعية تفسر بالمحبة، فكل إرادة جاء تفسيرها بالمحبة فهي الإرادة الشرعية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني يحب الله سبحانه لعباده اليسر، فهذه الإرادة الشرعية. فالنصوص يأتي فيها ذكر إرادة الله سبحانه، وهي صفة من صفاته، وهذه الإرادة كما ذكرنا كونية، وتفسر بمعنى المشيئة. الإرادة الكونية تفسر بمعنى المشيئة، وأما الإرادة الشرعية فهي التي بمعنى المحبة. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. من يرد الله يعني من يشأ الله. إذا فسرت بالإرادة بمعنى المشيئة فمعناها الإرادة الكونية، ومعنى ذلك أنه لا بد من وقوع هذا الأمر، فكل من يشاء الله هدايته يشرح صدره للإسلام لا محالة. والإرادة الشرعية كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، أي والله يحب أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم، يحب أن يتوب عليكم، لكن قد يتوب على بعض الناس وقد لا يتوب على البعض، فالإرادة الشرعية لا يلزم منها الوقوع. فقول المؤلف هنا: ولا يكون غير ما يريد، المراد بذلك الإرادة الكونية، يعني ولا يكون غير ما يشاء سبحانه. فالإرادة المفسرة بالمشيئة هي الإرادة الكونية التي لا بد من وقوعها. فالله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يريد جل وعلا وأن ما أراده فهو كائن لا محالة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هو سبحانه الفعال لما يريد، لا نفوذ لإرادة أحد إلا أن يريد، وما من حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بإرادته ومشيئته. ثم قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله تعالى في نظمه: منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده. منفرد بالخلق فلا خالق إلا الله ولا رب سواه، هو خالق كل شيء. يدخل في ذلك أن الله خلق الإنسان وخلق أعماله من خير ومن شر، ويدخل في ذلك أن الله خلق الخير والشر وخلق كل شيء. بعض أهل البدع يستشكلون ذلك فيقولون الله خلق الإنسان والإنسان هو الذي خلق عمله، وهذا لا شك أن فيه إثبات خالقين وهذا باطل. أو يقولون الله خلق الخير وأما الشر فهو من فعل الإنسان. نقول الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق أعمالكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه أنه قال: إن الله خالق كل صانع وصنعة، فما من شيء إلا هو مخلوق لله. الشيطان هو معدن الشر وأصل الشر، والله سبحانه هو الذي خلقه، خلقه جل وعلا لحكمة عظيمة يريدها سبحانه. قال المؤلف رحمه الله: وحاكم بما أراده. وحاكم بما أراده من أسماء الله جل وعلا الحكيم، وهو سبحانه وتعالى أيضا الحكم، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى له حكمة في خلقه وفي أفعاله، وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثا. وقد ورد الحكيم في القرآن الكريم في أكثر من 100 موضع، وهو الحكيم الخبير والله عليم حكيم وكان الله واسعا حكيما، وهو يدل على ثبوت كمال الحكم لله وكمال الحكمة. فلا حاكم إلا الله، والله سبحانه له الحكمة، كمال الحكمة في أمره وفي شرعه، يضع الأشياء مواضعها. ما خلق الله شيئا عبثا. فالإنسان يقول: لماذا خلق الله الشيطان والشيطان معدن الشر؟ نقول: خلق الله ذلك لحكمة يريدها سبحانه قد لا نعلمها، ويترتب على ذلك معاني عظيمة دل عليها الكتاب والسنة. له الحكمة المطلقة في أمره وشرعه وفي إنزال كتبه وفي شرعه للشرائع، فرض الصلوات وأوجب الصيام والحج والزكاة لحكمة يريدها جل وعلا، فله الحكمة المطلقة، لا حاكم إلا هو. ومن حكمته سبحانه مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ ففي قوله رحمه الله تعالى: وحاكم جل بما أراده، أي لا معقب لحكمه ولا راد لإرادته ولا مناقض لقضائه وقدره. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. يقول رحمه الله: فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد. وهذا من تمام حكمته سبحانه ومن تمام عدله. فمن هداه الله، من شاء الله هدايته اهتدى، ومن شاء الله سبحانه أن يضله ضل. وهذه المشيئة الكونية التي لا راد لها، فانقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقرب وطريد. لماذا؟ لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. فأفعال الله كلها لحكمة، قد نعلمها وقد لا نعلمها. إيش الواجب على المسلم؟ التسليم لأمر الله وشرعه وحكمه. فالإنسان لا يقيس الأشياء بعقله، وإنما يؤمن ويسلم لأمر الله، وأن يعلم أن الله سبحانه خلق الأشياء لحكمة عظيمة فيها الخير كله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء في دعائه، جاء في الحديث: لبيك اللهم وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. فنفى أن يضاف الشر إلى الله. نعم، الله سبحانه هو خالق الشر، هو الذي خلق الشر، وهو الذي خلق الشيطان، لكن هل هذا الخلق ليس فيه حكمة؟ الجواب لا، فهو شر بالنسبة لنا، لكنه بالنسبة إلى أفعال الله سبحانه فالخير كله في يديه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في يستوجب الحمد على اقتضاها، يعني يستوجب الحمد على حكمته سبحانه وتعالى في جميع خلقه وأمره. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ففي ذلك أن الله سبحانه محمود على كل حال، ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحمد الله على كل حال، فنقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إذا رأينا الخير وجاءتنا البشرى، وإن رأينا غير ذلك قلنا: الحمد لله على كل حال. يقول الشارح رحمه الله: المقصود أن الرب عز وجل لا يكون إلا محمودا كما لا يكون إلا ربا وإلها، فله الحمد كله وله الملك كله، لا شريك له في حمده كما لا شريك له في ملكه. ثم قال رحمه الله: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. في هذين البيتين إثبات اسمين كريمين من أسماء الله الحسنى، وهما اسم السميع والبصير. السميع دال على اتصاف الله جل وعلا بصفة السمع، والبصير دال على اتصاف الله جل وعلا بصفة البصر. والسميع يقول علماء هو الذي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات، يستوي عنده سر القول وجهره، وسع سمعه الأصوات كلها فلا تختلف عليه، لا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه عليه الأصوات، لا يشغله سمع عن سمع. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه، وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا قريبا. وكانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء. والبصير قال العلماء رحمهم الله هو الذي يرى جميع المبصرات ويبصر كل شيء وإن دق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وهذا كمال الكمال لله سبحانه في صفة السمع والبصر. ومن أحسن ما قيل في ذلك: يا من يرى صف البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ من تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. فيجب أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يبصر بعينين تليق بجلاله وعظمته سبحانه، كما قال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ويجب أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يسمع، وبأن من صفاته سبحانه وتعالى السمع، فالله جل وعلا يسمع السر وأخفى. وهذا معنى قوله رحمه الله: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر وسامع للجهر والإخفاء. لأن المشركون أنكروا أن يكون الله سبحانه يسمع الإخفاء. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات. فسمع الله لا كسمع المخلوقين، وبصره لا كبصرهم. قال رحمه الله: وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. كذلك مما نثبته لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله بأنه سبحانه عليم، عليم بعلم، وأن علمه سبحانه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات. والآيات في ذلك كثيرة جدا. يقول سبحانه: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويقول جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويقول جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم قال رحمه الله: وهو الغني بذاته سبحانه، جل ثناؤه تعالى شأنه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. في هذين البيتين إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الغني، وإثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الغني كما قال سبحانه: وربك الغني ذو الرحمة. وكما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو الغني بذاته، له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه. إذا قيل عن إنسان إنه غني، فهذا الغنى جاء بعد تعب ومشقة ومنازعة، وربما كان فقيرا ويؤول إلى فقر، لكن الله سبحانه له الغنى التام، وهو الغني بذاته جل وعلا، وغناه من لوازم ذاته. والناس كلهم مفتقرون إليه. ومن غنى الله سبحانه أن العباد جميعا مفتقرون إلى الله. ومن كمال غناه جل وعلا أنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وكما قال تعالى: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. وكما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهذا من كمال غنى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا ما يدل على اتصاف الله جل وعلا بصفة أنه الرزاق جل وعلا لعباده، ومن أسمائه الرزاق والرازق، وكل شيء رزقه على الله، وكل العباد مفتقرون إلى الله سبحانه، فالله سبحانه هو الرزاق أي المتكفل بأرزاق العباد، القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها. والله تعالى خير الرازقين كما جاء في قوله سبحانه والله خير الرازقين، وكما قال تعالى وإن الله لهو خير الرازق. وإذا اعتقد الإنسان أن الرزق بيد الله، وأن الله هو الرزاق، وأنه هو الغني سبحانه، وأنه هو الغني عن عباده، استيقن قلبه بالله وطلب الرزق من الله، ولم يستعجل طلب الرزق في الحرام، ولكن لضعف إيماننا اليوم نطلب الرزق وتتشوف نفوسنا إلى العباد. لو قيل لأحدنا إنك ستقابل الملك الفلاني أو الأمير الفلاني فاطلب منه حاجتك، يطرب قلبه وترتجف روحه وتطرب نفسه فرحا للقاء هذا العبد الضعيف الذي يظن أنه يستطيع ويقدر أن يفيده ويرزقه شيئا من الدنيا. ولو علم الإنسان حقا أن الرزق بيد الله، وأن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله، لأنس بمناجاته لربه وسؤاله لله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والله تعالى يرزق الناس جميعا المؤمن والكافر، ولكن هناك رزق لا يؤتيه الله إلا لمن أحبه، رزق الإيمان والعمل الصالح والتوفيق لطلب العلم والحرص على مجالس الذكر والجلوس مع الصالحين وحفظ القرآن، فهذا رزق خاص يؤتيه الله من أحب من عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. فغفلنا عن الرزق المحبوب إلى الله واجتهدنا في تحصيل الرزق العام الذي يناله كل أحد، وصارت عندنا الموازين بالرزق العام، فمن أوتي من الدنيا كان معظما مفخما في أعيننا، ومن أوتي من الرزق الخاص فصار عالما أو حافظا لكتاب الله أو مقبلا على دينه، لم ير الناس له شأنا إلا من رحم الله. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يرزقنا الفقه والتفقه في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن يأخذ بقلوبنا إلى طاعته. نقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.